والإخلاص لا يكلف الإنسان شيئا، ولا يحتاج إلى مجهود كبير ولا إلى مشقة كبيرة، ولكن النفس أمارة بالسوء، النفس أمارة تعصي ربها وتطيع عدوها. والذي يساعد العبد على الإخلاص، الذي يساعد العبد على الإخلاص أن يتذكر ثمرات الإخلاص، وما للإخلاص من فوائد عظيمة. فالإخلاص له فوائد كبيرة وكثيرة، لو تفكرنا في واحدة منها لما رأينا بأعمالنا، لو تفكرنا في ثمرة واحدة من ثمرات الإخلاص لما رأينا بأعمالنا. نذكر بعض هذه الفوائد والثمرات والذي لا نعرفه أكثر من الذي نعرفه. أول ثمرة من ثمرات الإخلاص قبول العمل، قبول العمل، فلا يقبل الله تعالى أي عمل إلا بالإخلاص. والثمرة الثانية النصر على العداء، فإن النصر يأتي مع الإخلاص، أما الرياء فتأتي معه الهزيمة تلو الهزيمة، والنكسة تلو النكسة، وكلما حلت هزيمة نسبوها للأسباب المادية، لولا كذا ما صار كذا، ولو عملنا كذا لوقع كذا. الثمرة الثالثة للإخلاص الثبات على الدين، فالمخلص يثبت أو يثبت الله تعالى، يثبته الله تعالى على دينه، والمرائي يحضره الله تعالى ويخيب آماله. والمسلم بأمس الحاجة للثبات على الدين، خصوصا في هذه الفتن المظلمة المدلهمة التي تزحف علينا من كل مكان، ما تذهب فترة إلا وتأتي أكبر منها. والذين يشعلون نيران الفتن يجرون المسلمين إلى خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ويدفعونهم من الخوف والجوع والتشريد والشتات. وهك الأعراض، والأمر لله من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الثمرة الرابعة للإخلاص تفريج الكربات، فالمخلص يفرج الله كربه وييسر أمره ويجعل له مخرجا وفرجا. وتفكروا في قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين سقطت عليهم الصخرة وحبستهم في الغار، سدت عليهم فم الغار وأيقنوا بالموت، أيقنوا بالهلاك، فتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعماله. والقصة معروفة ومشهورة، لا نريد تكرارها. المهم أن إخلاصهم لله تعالى كان سبب نجاتهم، وكان إخلاصهم لله تعالى كان سبب نجاتهم وتفريج كربهم، لأن كل واحد منهم قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا، ففرج الله عنهم وخرجوا يمشون، تحركت الطهرة وخرجوا يمشون. الثمرة الخامسة للإخلاص أنه يحول العادات المباحة إلى عبادات الهاجر. ونقول العادات المباحة ليست العادات المحرمة أو المكروهة، المباحة إلى عبادات. مثلا الأكل والشرب مباح، لكن إذا أكل المسلم ليتقوى على طاعة الله كتب الله له أجر نيته، وإذا تزوج ليعف نفسه ويحصن فرجه كتب الله له أجر نيته. وأيضا المخلص يحصل على عمل العاملين حتى لو لم يعمل، حتى لو لم يعمل العمل. فلو أن إنسان مريض عاجز ورأى الناس يحجون أو يجاهدون في سبيل الله فتمنى أنه صحيح معافى ليكون معهم كتب الله له تعالى أجر نيته. ولو أن فقيرا رأى أحد الأغنياء يتصدق بالأموال على الفقراء فتمنى أنه مثله وله مثله ويعمل مثله كتب الله له أجر نيته. وهذا من فضل الله تعالى ومن كرمه ومن عظم أمر الإخلاص، هذا يبين عظم أمر الإخلاص. لكن لو أكل ذلك الإنسان ليتقوى على المعاصي أو ليتقوى على الفواحش أو ليتقوى على ظلم الناس كتب عليه ذنب نيته، كتب عليه ذنب نيته، مع أن الأكل مباح لكنه تحمل إثم نيته الفاسدة. وإذا نوى المسلم قيام الليل يقوم يصلي في الليل فأخذته النوم كتب الله تعالى له أجر قيام ليلة ونومه صدقة عليه من الله تعالى، النوم صدقة عليه من الله. فلا إله إلا الله ما أعظم أمر الإخلاص. المخلص رابح في الدنيا والآخرة، والمرائي مفلت في الدنيا والآخرة. فأخلصوا نياتكم وأعمالكم كلها لله تعالى، حتى عندما تشتري لأهلك بعض الفواكه أنوي أنها صدقة واحتسب أجرك على الله ليكتب لك أجرها. فالإخلاص أساس كل خير. لكن احذروا من مسألة مهمة، وهي أن بعض الناس منغمس في المعاصي من محرمات ومكروهات ويقول أنا على نيتي، أنا مخلص لله، العماد على القلب. والإخلاص لا ينفع مع العمل الفاسد، الإخلاص لا يعمل لا ينفع مع العمل الفاسد. وانتبهوا لهذه القاعدة، النية الصالح لا تنفع مع العمل الفاسد، والعمل الصالح لا يقبل مع النية الفاسدة. النية الصالحة لا تنفع مع العمل الفاسد، والعمل الصالح لا يقبل مع النية الفاسدة. فلا بد من نية صالحة وعمل صالح ليتقبله الله، من أجل أن يتقبله الله. ولما هاجر المسلمون من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة هربا بدينهم، هربوا بدينهم وتركوا أموالهم وأولادهم وأهاليهم وأوطانهم ومقدساتهم، تركوا المقدسات ليكتبوا الدين، تركوا مقدساتهم ليكتبوا دينهم. هاجر معهم رجل من أجل أن يتزوج امرأة هاجرت مع أهلها اسمها أم قيس، فهاجر ليس من أجل الدين وإنما من أجل الزواج، يريد أن يتزوج امرأة، فلم يكتب له أجر الهجرة، لم يكتب له أجر الهجرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلقبوه بعد ذلك مهاجر أم قيس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر من أم القرى، أحب البلاد إلى الله وأقدس البلاد إلى الله تعالى، وهو سيد الأولين والآخرين. هاجر من أجل الدين، فصار واجب على كل مسلم ضعيف مضطهد لا يقدر أن يقيم دينه في وطنه، لا يقدر أن يقيم دينه في وطنه، أن يهاجر ويترك كل شيء من أجل الدين، وسوف يعوضه الله تعالى خيرا مما فاته. فالدين أغلى من كل شيء، الدين أغلى من كل شيء. ونحن بفضل الله تعالى في نعمة كبيرة وفي بلاد مسلمة